الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، أرسل إلينا رسولا كريما وصفه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتكفل تعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغابين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقدوة المهتدين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الثاني من شهر شعبان عام 1401 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نلتقي في قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والذي تفضل مشكورا لإجابة دعوة الجامعة الإسلامية لإلقاء محاضرة لطلابها من أبناء العالم الإسلامي، فتجشم مشقة السفر على الرغم من مشاغله وكثرة ارتباطاته التي أجل بعضها لإجابة دعوة الجامعة الإسلامية والالتقاء بإخوانه وأبنائه من منسوبي الجامعة من أساتذة وطلاب، فجزاه الله خير الجزاء وأجزل مثوبته وجعل عمله هذا في سجل أعماله الخيرة المباركة المشكورة التي لا تخفى على طلاب العلم من تأليف في العلوم النافعة وبيان ودعوة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، منهج سلف هذه الأمة الصالح، والرد على أهل الأهواء والبدع حسابا على السنة ودبا عن خياضها، فجزاه الله خير الجزاء وثبتنا وإياه على الحق والهدى. موضوع هذه المحاضرة، محاضرة هذه الليلة، موضوع عظيم لا تتم السعادة الدنيوية والأخروية إلا بتحقيقه، ألا وهو الاستقامة على دين الله عز وجل. فنرجو من فضيلته التكرم بإلقاء محاضرته وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها فرصة كريمة، هذا اللقاء الذي يسره الله في هذه الجامعة المباركة مع إخواني وأبنائي المشايخ وطلبة العلم، فإن التلاقي بين الإخوة والتواصي بالحق أهم أو من أهم أمور الدين، وهو أبرز علامة تتميز بها هذه الأمة على غيرها. أما الموضوع فإنه موضوع مهم، ولا أظنني سأوفيه حقه أو قريبا من ذلك، وإنما هو جهد المقل، فالاستقامة على دين الله عز وجل أمر مهم جدا ترتبط به سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين ما للاستقامة من أهمية، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها رسوله وأمر بها عباده المؤمنين، وأن الله وعد أهل الاستقامة الخير في الدنيا والآخرة. إذن فما هي الاستقامة التي هذا شأنها؟ الاستقامة كما فسرها السلف الصالح قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الاستقامة على الأوامر والنواهي، وأن لا يروغ الإنسان تروغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة إخلاص العبادة لله عز وجل. فهذه التفاسير كلها تجتمع على أن الاستقامة تعني الاعتدال على أمر الله ورسوله من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تقصير. ومنه الشيء المستقيم، الصراط المستقيم معناه المعتدل. فالاستقامة معناها الاعتدال على أمر الله ورسوله من غير إفراط ولا تفريط. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ومن تاب معك من المؤمنين ليستقيموا كما أمروا ولا تطغوا. الطغيان معناه الزيادة والخروج عن الحد المشروع، الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والتشدد في ذلك، والخروج عن الحدود الشرعية إلى زيادات وتكلفات لم يشرعها الله ولا رسوله، سماها الله طغيانا. والطغيان معناه الزيادة عن الحد، فما يقال طغى الماء إذا ارتفع عن الحد وزاد عن الحد، فنتج عن ذلك أنه يخرج عن مكانه وعن قراره. فكذلك الطغيان في العبادة، الطغيان في الشرع معناه أن الإنسان يزيد على ما شرعه الله ويخرج عن ما يرضاه الله سبحانه وتعالى بتكلفات وتنطعات وتشددات لم يأمر الله جل وعلا بها ولا رسوله. وفي الجانب الثاني الذي يقابل الطغيان التساهل والتفريط، بمعنى أن الإنسان يتساهل في أوامر الله ويضيع كثيرا منها ويكسل عن الواجبات، فهما على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، المتشدد والزائد عن الحد والمتساهل المنحرف. ولهذا يقول الناس فلان مستقيم وفلان منحرف. فلان مستقيم يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان، وفلان منحرف خارج عن الحد المألوف المشروع، خارج عن الحد المشروع، إما بزيادة لم يشرعها الله وإما بنقص عما شرعه الله عز وجل، فهو منحرف عن الاستقامة، منحرف عن الاعتدال. والشيطان لعنه الله يشم ابن آدم، فإن وجد منه رغبة في الخير حمله على الزيادة وعدم الاقتناع بالحد المشروع حتى يخرجه عن المطلوب ويكلفه ما لم يكلفه الله به، ويصور له ما شرعه الله بأنه أمر قليل ولا يكفي، فلا يزال به حتى يزيد ويزيد ويخرج، كما حصل للخوارج، فإن الخوارج عندهم رغبة في الخير وعندهم محبة للخير، ولكن الشيطان جاءهم فحملهم على الغلو، حملهم على الزيادة والتكلف حتى مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وإن وجد الشيطان من الإنسان حبا للشهوات وحبا لاتباع أهوائهم فإنه يزين لهم الشهوات ويزين لهم الكسل ويزين لهم ترك الواجبات وفعل المحرمات حتى يخرجهم من الأوامر والنواهي أو حتى يخرجهم من كثير منها ويحملهم على التضييع والتفريط. هذا هو الشيطان مع بني آدم إلا من رحم الله عز وجل، إما أن يأتيهم من طريق الزيادة والتشدد والتزهيد فيما شرع الله، وإما أن يأتيهم بالتساهل والترغيب في الشهوات ويفتح لهم باب الانحلال حتى يخرجهم من دين الله. فمهمته أن يخرج بني آدم ما استطاع عن طاعة الله عز وجل من هنا أو من هنا. هذه مهمة شياطين الإنس والجن، يحاولون حمل الناس إما على الإفراط وإما على التفريط، إما على الغلو وإما على التساهل. ولا يحزنهم ويقف في وجوههم إلا المستقيم المعتدل الذي أعياهم أن يحرفوه إلى مراده. هذا هو الذي يحرجهم ويقف في وجوههم أهل الاستقامة وأهل الاعتدال. ثم أيضا الاعتدال والاستقامة أدعى إلى الاستمرار، أدعى إلى الاستمرار على العمل الصالح. أما الغلو والزيادة والتشدد فإنه أدعى إلى ترك الطاعة وترك العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أما الإنسان المعتدل في طاعة الله عز وجل المستقيم فهذا يساعده الله جل وعلا للتوفيق والاستمرار على دين الله عز وجل. وكذلك الطرف الثاني إذا تساهل وتساهل فقد يصل إلى حد الزندقة والإلحاد والكفر بالله عز وجل، فلا ينجو من هذين الخطرين إلا المستقيم على دين الله عز وجل. والاستقامة أنواع كثيرة. أولها الاستقامة في العقيدة، لأن يكون المسلم مستقيما في عقيدته فيحقق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، قولا وعملا واعتقادا، يحقق شهادة أن لا إله إلا الله بالعمل بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فيحقق أنواع التوحيد التي لا تستقيم عقيدة المسلم إلا بها. ومن ذلك أن يصف الله جل وعلا، أن يثبت لله الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما من انحرف عن الاستقامة في هذا الباب فإنه إما أن يعطل أسماء الله وصفاته بدافع التنزيه كما يقول، يحمله الغلو في التنزيه إلى أن ينفي ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله بحجة أن ذلك يلزم منه التشبيه، فيلجأ إلى التحريف والتأويل وجحود ما سمى الله تعالى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به أو وصفه به رسول. هذا جانب المعطل، والذي حملهم على هذا التعطيل والإلحاد هو غلوهم في التنزيه. التنزيه تنزيه الله مطلوب، لا شك أن تنزيه الله جل وعلا مطلوب، ولكن ليس من تنزيه الله نفي ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأحسن حديثا من خلقه، وأعلم الناس بالله عز وجل من الخلق هو رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس فيما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به، ليس في ذلك تشبيه، لأن لله جل وعلا أسماء وصفات تخص وتليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق به، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة. هذا مسلك أهل السنة والجماعة. الطرف الثاني طرف المشبهة الذين غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه وجعلوا أسماءه وصفاته من جنس أسماء المخلوقين وصفاتهم، لا فرق بينهما حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون. والذي حملهم على ذلك هو الغلو في الإثبات، والذي حمل الأولين هو الغلو في التنزيه، والغلو دائما وأبدا مرفوض، لأنه يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، وطريق الاستقامة في هذا الباب هو ما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، وهو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، فينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، ويثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل. هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، وهو الاستقامة، وهو الاعتدال، ولله الحمد. وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله لا بد من الاستقامة فيها بين الإفراط والتفريط، فهناك من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين والملاحدة، وهناك من غلا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعل له شيئا من خصائص الربوبية، وزعم أنه يستغاث به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وأنه يجيب الدعاء، وأنه يتطرف بالكون كما يعتقدون. هذا غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، فجانب نفوا رسالته وكذبوا برسالته، وجانب غلوا في حقه صلى الله عليه وسلم، والاعتدال والاستقامة ما عليه المسلمون وأهل السنة والجماعة في الخصوص، أن نشهد أنه عبد الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله،
كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. ففي قوله قول عبد الله رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين تجاوزوا في حقه إلى أن جعلوا له شيئا من خصائص الربوبية، حتى قالوا إنه ليس بشرا، وقالوا إنه مخلوق من نور ولم يخلق، أو أنه نور، قالوا إنه نور وليس بشرا، وقالوا إنه مخلوق قبل آدم. كل هذا من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. وقد يعتمدون على أحاديث موضوعة ويعتبرونها حجة له في هذا الباب، وضعها الزنادقة أو وضعها شياطين الإنس والجن من أجل أن يخرجوا هؤلاء ومن أطاعهم عن جادة الاعتدال. وفي قوله ورسوله رد على الكفر والمشركين الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الاعتدال في حقه صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بما شرعه لنا، أن نعبد الله بما شرعه لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاعتدال هو العمل بسنته صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لأمته فإن هذا خارج عن الاستقامة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طريق الابتداع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي فإن عمله مردود عليه مهما أتعب نفسه فيه. ومن أنواع الاستقامة الاستقامة في العبادة، الاستقامة في العبادة بين الإفراط والتفريط. فلا يشدد الإنسان في العبادة على نفسه تشديدا يكلفه ما يشق عليه أو ما لا يطيقه، ولا يتساهل في العبادة ويتكاسل عن العبادة ويتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. فالعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لوجه الله عز وجل بحيث لا يكون فيها شائبة شرك أو قصد لغير الله عز وجل. والشرط الثاني أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل.
حتى يكون خالصا صوابا. فالاستقامة في العبادة هي أن تكون مؤسسة على هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله تعالى أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص. وقوله تعالى وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما من تنطع في العبادة وشدد على نفسه فإن مآله إلى الفشل. وقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ما هموا به من التشديد على أنفسهم. وفي قوله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أن العبد قد يحصل منه تقصير في الاستقامة لكونه بشرا، فقد يحصل منه تقصير فيرفع ذلك ويجبره بالاستغفار مما يحصل له من النقص في الاستقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا. سددوا وقاربوا، السداد أو السداد هو إصابة الهدف، والمقاربة مقاربة الإصابة وإن لم يصب. فالإنسان إذا بذل جهده وأدى وسعه فإن أصاب الهدف الحمد لله، وإن قارب ولم يستطع الإصابة لكنه اجتهد في طلب الإصابة فإنه معذور ومأجور. لكن أن يلجأ إلى التشدد والغلو أو يلجأ إلى التساهل والكسل فهذا هو المنوه. أما من بذل جهده وحرص على إصابة السنة وإصابة الحق ولكنه لم يوفق لذلك أو حصل شيء من النقص في عمله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه على ما أخطأ فيه من غير قصد، ولكن يستعمل الاستغفار عن التقصير والخلل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار كثير التوبة، مع أنه رسول الله وأتقى الخلق لله عز وجل وأعظم الخلق عبادة لله، وكان يكثر من الاستغفار، لأن الإنسان بشر ومهما عمل فإنه لا يؤدي حق الله كاملا، ولكن الاستغفار فيه جبر لما يحصل من النقص. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه الفريضة وفرغ منها وسلم من الصلاة استغفر الله ثلاثة وهو متوجه إلى القبلة قبل أن ينصرف لأصحابه، مما يدل على أن الاستغفار مطلوب وأن الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن دائما يحمل نفسه التقصير بحق الله عز وجل وأن حق الله عليه عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ذلك لأن الإنسان عاجز عن القيام بحق الله عز وجل عليه على الوجه التام مهما أتعب نفسه، لأن حق الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليه، يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليه. فهذا جانب عظيم إذا استشعره المسلم فإنه دائما يلهج بالاستغفار، ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. مع الاستقامة استغفروا ربكم، لأن الإنسان عرضة للخطأ دائما وعرضة للتقصير. ومن أنواع الاستقامة الاستقامة في الحكم على الأشياء، ومن ذلك الحكم بالتحليل والتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يتشدد في التحريم حتى يخرج عن المشروع فيحرم ما أحله الله عز وجل، ولا يجوز له أن يتساهل في الحكم حتى يحل ما حرم الله، بل يكون معتدلا على وفق الكتاب والسنة، فما حرمه الله ورسوله حرمه المسلم، وما لم يحرمه الله ورسوله فإنه حلال، ولا يجوز لأحد أن يحرمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففي تحريم ما أحل الله غلو وتشدد وقول على الله بلا علم، وفي استباحة ما حرم الله تجاوز لحدود الله عز وجل واعتداء على شرع الله. الواجب على المسلم الاعتدال في أمر الحلال والحرام، وأن لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد تناقض أهل الجاهلية في هذا الباب، فتارة يحرمون أشياء لم يحرمها الله ولا رسوله، كما ذكر الله أنهم يحرمون بعض بهيمة الأنعام أو يحرمون بعض الزروع ويجعلونها لأصنامهم، فهذا تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل. ومنهم من أباح الميتة، استحل الحرام وأباح الميتة التي حرمها الله ورسوله، فهم على طرفي نقيض، مفرط ومفرط في أمر الحلال والحرام، لأنهم يبنون أحكامهم على حكم الجاهلية لا على حكم الله ورسوله. وكذلك الحكم على أصحاب الكبائر من المؤمنين، فهناك طرف نقيض، وهناك وسط واعتدال واستقامة في هذا الأمر. فالخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، وأنه إذا مات يكون مخلدا في النار، لأنهم حكموا بكفره. حكما من عند أنفسهم، ما أنزل الله به من سلطان، وإنما حملهم على هذا التشدد والطغيان والغلو. والطرف الثاني المناقض من يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء هم المسمون بالمرجئة على طرف نقيض مع الخوارج والمعتزلة. المعتزلة انضموا إلى الخوارج في ناحية وخالفوهم في ناحية، قالوا إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان لكنه غير داخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، وإن مات ولم يتب فإنه كما يقول الخوارج مخلد في النار. يقابلهم المرجئة الذين تساهلوا وفرطوا في الحكم حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان، وأن الناس في الإيمان سواء، بل قال قائلهم لا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الأمر على هدي من الكتاب والسنة، فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا كانت كبيرته دون الشرك، لا يكفر بها ولا يخرج من الدين كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في أدلة كثيرة تدل على أن مرتكب الكبيرة دون الشرك لا يخرج بها من الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه يكون ناقص الإيمان خلافا لما تقوله المرجئة. فالكفاء المعاصي تنقص الإيمان نقصا بينا حتى قد لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق فيقال مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يطلب اسم الإيمان بالكلية كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو معرض للوعيد إن شاء الله غفر له بمنه وكرمه، وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار بل يخرج من النار بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون. فالمؤمن ناقص الإيمان وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة، هذا هو الاستقامة وهذا هو الاعتدال الذي تجتمع به الأدلة، والذي ينبني على العقيدة الصحيحة ولله الحمد، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، استقامة في الحكم. وكذلك من أنواع الاستقامة الاستقامة في القول، الاستقامة في القول عندما تتكلم في شخص فعليك أن تستقيم في حقه فلا تثور عليه بالقول أو بالشهادة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يستقيم في قوله حتى مع الأعداء، فلا يقول إلا ما يوافق الحق، وكذلك يستقيم في الشهادة فلا تحمله الحمية مع قريبه إلى أن يشهد له بغير حق، ولا تحمله البغض إلى أن يشهد على عدوه بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيجب على المسلم أن يكون مستقيما في أقواله مع أعدائه ومع أصدقائه، مع أعدائه فلا يثور عليهم بالقول والشهادة، ومع أصدقائه فلا يحيف معهم بغير حق، يكون معتدلا في أقواله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاعتدال في كل شيء والاستقامة في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد، أمر واجب على كل مسلم. ومن لزم الاستقامة ولزم الاعتدال في جميع أموره فإنه يحصل على ما وعد الله المستقيمين به. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذه الكلمة وحققوها قولا وعملا، ولا يكفي القول أن يقولوا ربنا الله فقط ولا يستقيمون على ما تقتضيه هذه الكلمة من لزوم لمقتضياتها ومدلولاتها. القول وحده لا يكفي، بل لا بد أن يحقق القول بالعمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة فأدوا حقها وما يجب لها مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، عند قبض أرواحهم وفي حالة نزع أرواحهم، الحالة التي هي أشد الحالات وأحرج المواقف عند ختام حياتهم ونهاية أعمارهم وانتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة، تتنزل عليهم ملائكة الرحمن ألا تخافوا ولا تحزنوا. تقول لهم: لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه في الآخرة، فإن الله قد أعد لكم كرامته وأعد لكم جنته، فأنتم قادمون على رب رحيم وعلى دار كريمة ومقام عظيم، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، لا تحزنوا على أموالكم التي تركتموها ولا على أولادكم ولا على ما تركتموه في الدنيا، لا تحزنوا عليه، لأن الحزن على شيء فات، وأما الخوف فهو على شيء مستقبل. فهي تطمئنهم، وذلك بنفي الحزن عنهم ونفي الخوف. ثم تقول لهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما طمأنتهم من الحزن والخوف بشرتهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي وعدكم الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه لا يخلف وعده لمن صدق معه فأطاعه واتقاه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملائكة تتولى شؤونهم كما تولتهم في الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى، وصحبتهم في الدنيا على الطاعة وعلى الخير، فهي تكون معهم في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب الاستقامة، أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة العظيمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب الاستقامة، أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه الكلمة العظيمة. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من مستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم وما تركوا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه كالآية التي قبلها فيها البشارة لأهل الاستقامة عند الموت وعند خروجهم من هذه الدنيا، يبشرون ويطمئنون حتى يفرحوا بلقاء الله سبحانه وتعالى. هذا في الآخرة عند الوفاة وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن أهل الاستقامة يكونون على هدى ويكونون على طمأنينة وراحة بال وهدوء نفس وانشراح صدر، لأنهم يسيرون على طريق مستقيم وعلى جادة واضحة لا يعكرها معكر. ولهذا يقول جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على الطاعة وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى لأنزل الله عليهم البركات ولسقاهم الغيث وأخرج لهم من الثمرات التي يتنعمون ويقتاتون بها، ولا أزال عنهم السدائد والمجاعات وأدر عليهم السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. هذا يكون في الدنيا، فأهل الاستقامة في الدنيا في راحة وفي نعمة من الله عز وجل، وإن أصابهم شيء بسبب ذنوبهم فإنما هو تكفير لسيئاتهم وتمحيص لخطاياهم فهو من صالحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سرا شكا فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا شأن أهل الاستقامة في الحياة الدنيا وعند موتهم وفي الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة على دينه والثبات على شرعه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الذين يحصلون على هذا الوعد الكريم من رب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء وأثابه على نصائحه وتوجيهاته، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، الأسئلة متكاثرة ولكننا ننتقي بعضها ونستعلم فضيلة الشيخ في عرضها عليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الذب عن السنة ومنهج السلف والرد على أهل الأهواء يعد من التشدد والغلو أو يعد من الاستقامة ودعوة الناس إليها؟
بالعكس، الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومما يرضي الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فالكفار يجاهدون بالسلاح والقتال، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان ودفع شبهاتهم. فهذا من الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على أهل العلم والبصيرة أن يدافعوا عن دين الله وعن منهج السلف الصالح، ويبينوه للناس، وأن يردوا على المناهج المخالفة. هذا واجب على كل من يستطيع، وهو من بيان الحق ودحض الباطل. والله جل وعلا توعد الذين يكتمون ما أنزل الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذي يحجم عن بيان الحق ورد الباطل وهو قادر على ذلك، وأصحاب الأهوى وأصحاب الضلالات ينشرون ضلالاتهم ويدعون الناس إلى الضلال، وهو لا يبدي شيئا ولا يعيد في هذا الأمر، هذا يكون ممن كتم ما أنزل الله عز وجل، لأنه كتمه في وقت الحاجة إليه. لكن لا يكون هذا عن طريق التشدد أو التنفير، وإنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة هو الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المقصود من الجدال هو بيان الحق ودحض الباطل، فإذا حصل هذا المقصود كفى والحمد لله. وإذا تجاوز الأمر وعاند الخصم وأراد المراوغة فهذا يغلظ عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذي يبين له الحق ويوضح له الحق ويأبى أن يقبله ويستمر في المغالطة هذا ظالم، يقابل بما يليق به من ردع. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أحيانا الغلظة في محلها شيء طيب، أما الغلظة في غير محلها فهي شيء ضار، ويجب على من يتصدى لهذا الأمر أن يكون ذا حكمة يضع الأمور في مواضعها. نقول هل الأولى الرد على أهل الأهواء والبدع أو الانشغال بالفقه وطلب العلم؟ لا يستطيع الإنسان يرد على أهل البدع إلا إذا فقه في دين الله، لا يستطيع الرد وكشف الشبهات إلا إذا فقه في دين الله عز وجل، لا بد من الفقه أولا ثم الرد على المخالفين. أما أن يبدأ يرد وهو ليس عنده تمثل وليس عنده فقه فهذا يفسد أكثر مما يصلح. الله جل وعلا يقول يتفقه في الدين ولينذروا قومهم، فجعل التفقه في الدين سابقا للإنذار، لأن الذي ليس عنده فقه لا يستطيع أن ينذر ولا يستطيع أن يبين، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه.
نعم. كان يقول فضيلة الشيخ ورد في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وثبت عن بعض السلف التزام بعض الأعمال عملا بهذا الحديث كالتزام عدد من الركعات في الصلاة أو التزام شيء من القراءة أو الأذكار، وقد يشكل على هذا ما جاء عن بعض السلف من كراهية التزام عبادة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم عام التوجيه، فما ترون حذركم الله؟
نعم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، إن الله يحب لعباده أن يداوموا على طاعته، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد بذلك النوافل، المداومة على النوافل وإن قلت، أما الفرائض فلا بد من أدائها والمحافظة عليها، ولكن الإنسان يجعل له حظا من النوافل من قيام الليل مثلا، لأن يصلي من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر ولو كان قليلا، فإنه إذا داوم على شيء من قيام الليل ولو كان قليلا خير ممن يقوم في بعض الليالي ويطيل القيام ويسهر معظم الليل ثم يترك القيام في بقية الليالي وينقطع، فهذا لا شك أنه يحرم نفسه من خير كثير. وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمل، فالإنسان لا يشدد على نفسه ويحمل على نفسه، لأن هذا يدعوه إلى ترك العمل والملل من العمل. أما إذا الإنسان اقتصد في العبادة وداوم عليها، وقلنا هذا في النوافل، أما الفرائض فلا بد من المحافظة عليها ولا بد من أدائها، لكن الاقتصاد في النوافل إذا كان الإنسان ليس عنده نشاط ورغبة فعلى الأقل يعود نفسه شيئا من قيام الليل يداوم عليه ولو كان قليلا، فإن هذا فيه خير كثير، أحسن من الذي يجتهد في ليلة أو ليلتين ثم ينقطع، هذا هو المطلوب. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، متى يحكم على الشخص بكونه مبتدعا؟ هل بمجرد اتباعه أو عمله ببدعة كتأويل لصفة مثلا أو نحو ذلك؟
هذا يحكمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فضابط البدعة هي أن يأتي الإنسان بعمل لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بعمل لا دليل عليه من الكتاب والسنة فإنه بدعة، مردودة عليه، لكن إن كان جاهلا فإنه يبين له، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر على ما هو عليه من الابتداع ولم يقبل البيان ولم يقبل النصيحة فإنه معرض للوعيد، الوعيد الشديد. وأن السلف، بعض السلف يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني أن العمل القليل إذا كان موافقا للسنة فإنه خير من العمل الكثير الذي يكون على بدعة، فإنه لا ينفع صاحبه وهو مردود عليه، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل أو أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فكيف الإنسان يعمل أعمالا يخسرها ولا يستفيد منها؟ نعم، بل يعاقب، يعاقب على الابتداع. نعم
فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يطلق عليه وصف مبتدع؟
ويطلق عليه إن عمله بدعة، يطلق عليه إن عمله بدعة، لكن إن كان متعمدا فهو مبتدع، وإن كان غير متعمد جاهل بالأمر فهذا يبين له كما قلنا، فإن استمر فهو مبتدع، وإن لم يستمر فإنه لا يقال مبتدع، يقال أخطأ وتاب إلى الله، والله يتوب على من تاب. نعم
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز لمن هو في بلاد كافرة أو بلاد تحكم بالقانون الوضعي أن يتحاكم إلى أولئك القضاة، وكيف يمكن أن يستنقذ حقوقه علما أنه قد يضطر بذلك؟
هذا من ضرر الإقامة في بلد الكفر، لأن المسلم مطلوب منه أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأنه إذا أقام في بلد الكفر فيخضع لحكمهم، وهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، التحاكم إلى غير ما أنزل الله مسألة خطيرة. ولكن بعض العلماء يقول إن كان محقا لا ليس بظالم لأحد، وإنما يريد استنقاذ حقه الذي هو له وليس هناك كذب ولا احتيال، فإنه يجوز له أن يستنقذ حقه لأنه ليس ظالما لأحد، وإنما يريد إنقاذ حقه من الظالم. بعض العلماء يرى أنه يجوز في هذه الحالة من باب الضرورة، وأنه غير ظالم وإنما يريد إنقاذ حقه فقط، وغير راض بحكم القانون، غير راض بذلك، وإنما هو يريد أخذ حقه فقط. نعم
فضيلة الشيخ، ما توجيه فضيلتكم لمن يقول لا بد للمسلم أن يكون على المذهب السائد في بلده ومن خالفه فإنه يعد خارجا على أهل بلده، جزاكم الله خيرا؟
هذا ليس بصحيح. الواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان عليه أهل بلده أو ليس عليه، يتبع الحق ولا يتبع الباطل ولو كان عليه أهل بلده، لأنه مسلم، ولا يجوز له أن يساير الناس على الكفر وعلى الضلال وعلى البدع والخرافات، بل عليه أن يلتزم بالحق وأن يعمل بالحق وأن يدعو إلى ذلك، أن يدعو إلى الحق ويظهر دينه. هذا يظهر الدين، الدين انه ينكر هذا الشيء ويدعو الى الخير ويدعو الى الحق ويبين الصحيح من السقيم، ولا ما معنى اظهار الدين؟ معناه المسالمه والخضوع لامور الكفر والالحاد او البدع او الخرافات. هذا اما انه يكون مداهنا في دين الله، وإما أن يكون مساوما على دينه متنازلا عن أمور دينه لمصلحة دنيوية، فعلى هذا أنه يخاف الله عز وجل ويجتهد في إظهار دينه والتزام الحق أينما كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي بلد، فلزم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه حسب استطاعتك ومقدرتك. نعم.
سائل يسأل عن حديث: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هؤلاء وهل يخلدون في النار وهل وصل عددهم إلى 73 فرقة؟
هؤلاء كل من قال ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه، أو على مثل ما أنا عليه وأصحابه، فلا ينجو من هذه الفرق من هذا الوعيد إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالف ذلك فإنه يكون متوعدا بالنار ويكون من الفرق المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن هذه الفرق تختلف، منها من يصل إلى حد الكفر، ومنها من هو دون ذلك، ولكن الجميع متوعدون بالنار، إما لكفرهم وإما لضلالهم ومخالفتهم لأهل السنة والجماعة. نعم.
سائل يقول: من هؤلاء وهل يخلدون في النار؟
هؤلاء كل من خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاءت العلماء يقولون هذا بيان لأصول الفرق، لأصول الفرق، وهذه الفرق تشعبت وتعددت، ولكن أصولها هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول: ذكر بعض من ينتسب إلى العلم من المتأخرين أنه لا بيعة في هذا الزمان، لأن البيعة لا تكون إلا للإمام الذي اجتمع عليه جميع المسلمين من الشرق إلى الغرب، مخالفا لذلك الإجماع الذي نقله الإمامان محمد بن عبد الوهاب والشوكاني رحمهم الله، أن المسلمين لما افترقوا إلى أقطار وجبت البيعة لإمام كل قطر. وأعظم من هذا أنه يدعي أن لا وجود لدولة تحكم ما أنزل الله على الأرض كلها، ثم يقول: ولئن وجدت فالدليل على أنها لا تحكم ما أنزل الله أنها لم تعلن الجهاد في سبيل الله، هل من نصيحة وتوجيه لهذا وأمثاله؟
هذا قول باطل وضلال ومخالف لإجماع المسلمين. هذا الإجماع لم ينفرد بنقله الإمامان محمد بن عبد الوهاب والشوكاني، وإنما هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من تغلب من المسلمين، من تغلب من المسلمين حتى خضع له الناس فإنه يعتبر إماما ويبايع، وإمامته صحيحة، كما حصل هذا في وقت مروان بن الحكم ومن جاء بعده في عهد القرون المفضلة، اعتبروهم أئمة وبايعوهم وسمعوا لهم وأطاعوا. في عهد القرون المفضلة اعتبروهم أئمة وبايعوهم وسمعوا لهم وأطاعوا، هذا بإجماع المسلمين ولله الحمد، أن المسلم إذا تغلب على بلد أو على مملكة تغلب بسيفه وخضع له الناس وبايعه أهل الحل والعقد من المسلمين أنه يكون إماما وإمامته صحيحة وطاعته واجب معصيته حرام والخروج عليه حرام، هذا بإجماع المسلمين. وأما قوله أنه ما يوجد على الأرض دولة تحكم للكتاب والسنة فهذا مجازفة في القول وتكفير بالعموم، تكفير لعموم الولاة، وهذا يتحمل إثمه ويتحمل معرته والعياذ بالله. فإنه لا يعلم من على وجه الأرض كلهم حتى يحكم عليه بهذا الحكم الجزاء. هناك ولله الحمد من يحكم الكتاب والسنة كما في هذه البلاد التي قامت على التوحيد وعلى تحكيم الشريعة وعلى الحكم بما أنزل الله عز وجل. لا نقول إنها كاملة من كل وجه، القصور موجود بالكثير، ولكن الحمد لله هي قائمة على الكتاب والسنة، وبيعتها بيعة شرعية، وهي دولة مسلمة، شاء الأعداء أم أبوا. الكلام يرجع على من قال، ومعرة الكلام ترجع على قائله، ولا يجوز على الإنسان أن يتكلم بجهل أو أن يقول بلا علم. عليه أن يراجع كتب العقائد ويراجع الأحاديث ويراجع السير ليعرف الحق في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين، وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول، وإنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين، كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع، وكيف يعرف عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟ نرجو توضيح كلام الشيخ جزاكم الله خيرا، وما هو القول الحق في مسألة العذر بالجهل أو عدمه في مسائل الشرك وغيرها مما يناقض أصل التوحيد ولا يجتمع معه؟
هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل، ولكن المعلوم عند أهل العلم أنه لا يعذر بالجهل إلا من كان بعيدا عن بلاد الإسلام، من كان منقطعا عن بلاد الإسلام، لم يصل إليه دعوة ولا يعرف أن هناك رسالة، ولم يسمع القرآن ولم يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وصل إليه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما من وصلت إليه الدعوة، بلغته الدعوة، سمع القرآن، سمع الأحاديث، سمع كلام أهل العلم، فإنه قد قامت عليه الحجة ولا يعذر بالجهل، لأن من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فإنه لا يعذر بالجهل، لأنه هو المفرق، ولأنه لم يبالي في هذا الأمر ولم يلتفت إليه ولم يهتم به، فكان التفريط من قبله، ولا يعذر هذا بالجهل لأن الحجة قائمة عليه. نعم.
سائل يقول الشيخ العلامة الموفق بن قدامة رحمه الله في خطبة كتابه المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست مذمومة. فضيلة الشيخ، ما هو القول الحق والوسط في مسألة التقليد والمذهبية، حيث تجرأ بعض من ينتسب إلى العلم بدعوى ذم التعصب إلى تجهيل من انتسب إلى أحد المذاهب الأربعة بل إخراجه من السلفية؟
المذاهب الأربعة مذاهب حق ولله الحمد في الجملة، لأنها اجتهادات من أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد وتوفرت فيهم شروط الاجتهاد، وليس معنى ذلك أنهم لا يخطئون وأن كل أقوالهم خوار 100%، هناك أخطاء ما في شك، ولكن ما أصابوا فيه فلهم أجران، وما أخطأوا فيه فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور. أما من ناحية التقليد فالناس يختلفون، العامي والمبتدئ في طلب العلم لا بد أن يقلد وإلا ضاع، العامي والمبتدئ في طلب العلم الذي لا يعرف المسائل الفقهية وأدلتها هذا يجتهد اختيار من يثق بدينه وعلمه فيسأله ويأخذ بفتواه، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد في حق هذا لا بد منه لا بالضرورة، وإلا ضاع وعمل بغير علم وبجهل. فيسأل أهل العلم ويأخذ بما يسألونه به. أما النوع الثاني وهو من يستطيع معرفة الصواب في المسائل بالدليل فهذا ينظر في كلام أهل العلم ويعرضه على الأدلة من الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل من أقوالهم أخذ به، وما خالف الدليل فإنه يترحم على قائله ولكن لا يأخذ به وهو يرى أنه مخالف للدليل، ولا تبرأ ذمته بذلك، بل عليه أن يجتهد في عرض أقوال أهل العلم في المسألة التي يريدها على الأدلة، فما ترجح لديه بالدليل أخذ به، سواء كان لإمامه الذي يقلده أو لغير إمامه، لأنه يريد الحق ولا يتعصب للأشخاص. هذا إذا كان من أهل العلم الذين يحسنون فهم المسائل وعرضها على الأدلة، لا يجوز له أن يأخذ القول على طول لأنه قال به فلان، لا يجوز له هذا وهو عالم أو طالب علم متميز، لا يجوز له أن يأخذ القول بدون عرضه على الدليل، معرفة دليله وهل هو دليل صحيح أو غير صحيح، فيبحث عن الراجح من أقوال أهل العلم ويأخذ بها ويفتي بها، لأنه بذل وسعه ومجهوده في تحري الحق. أما أنه يأخذ الأقوال على عواهنها أو ربما يأخذ من الأقوال ما يوافق هواه أو يأخذ من الأقوال ما يوافق قول إمامه الذي يتعصب له وإن خالف الدليل وبدون نظر وبدون تمحيص وهو متمكن من ذلك، هذا لا يجوز له ولا يبرئ ذمته، ولا يجوز له أن يفتي به حتى يعرف دليله ومعتمده ومستنده من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
جزاكم الله خيرا.
هل صاحب الشرك العصر داخل فيما لا يعصر؟ ثم نعلم لأن بعض الإخوان أو كثير من طلبة العلم يجاهدون في دراسة كتب الفقه، الدراسة شيء والفتوى شيء آخر، فكونك تدرس الفقه بما فيه من الأقوال الضعيفة والأقوال الصحيحة وتعرف الأدلة هذا مطلوب، الاطلاع والإلمام بكلام أهل العلم هذا مطلوب، ودراسة كتب المذاهب الفقهية المعتبرة هذا مطلوب، لكن عند الفتوى وعند العمل لا بد أن تتحرى ما قام عليه الدليل منه. نعم لا الاعتدال في هذا الأمر من غير إفراط ولا نرجع الكلام من اللي في المحاضرة. الاعتدال في هذا الأمر فلا نزهد في كتب أهل العلم ونرفضها رفضا باتا ولا نعتمد عليها اعتمادا كليا، وإنما نمحصها ونأخذ ما قام عليه الدليل فنعمل به ونفتيه. لا، دراسة الكتاب والسنة هو الهداية، ما في شك هو الهداية، ولكن دراسة كتب أهل العلم وسيلة إلى معرفة الكتاب والسنة، يستعان بها فهي أدوات، لكن العمدة هو الكتاب والسنة ما في شك. لكن هذه الكتب تعين على فهم الكتاب والسنة لأنها شروح، لأنها شروح للنصوص واستنباط من النصوص، فنحن نلم بها وندرسها ونمحصها ونأخذ ما قام عليه الدليل منها، فلا إفراط ولا تفريط. نعم، والله أنا ما أسمعك لخير. لا، هذا ما يجوز أن يصدر من مسلم القول بأن دراسة كتاب الله وسنة رسوله ضلال وخروج ومذهب الخوارج، هذا لا يجوز الكلام. عاد إلى ضلاله يصير عاد صحيح، اتركهم هو ضلال، هذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا، لابد من الأمرين، دراسة الكتاب والسنة والاستفادة من كلام أهل العلم. أين دراسة الكتاب والسنة والاستفادة من كلام أهل العلم، هذا لا بد منه.
أيها الأخوة، سنستكمل بعض الأسئلة، فانتظروا قليلا بارك الله فيكم. سائلا يقول: هل صاحب الشرك الأكبر داخل سنا لا يغفر الله لهم إذا مات عليه الشرك الأكبر؟
والله هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه داخل في المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأصغر، وإنما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا خاص بالشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فيدخل تحت مغفرة الله، خصوصا إذا ترجحت حسنات العبد. هذا قول، ولكن القول الثاني وهو الصحيح أن الشرك الأصغر لا يغفر، ولا بد أن يعذب صاحبه إن لم يتب منه، لا بد أن يعذب عليه، لكنه ليس كتعذيب صاحب الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار والعياذ بالله ولا يخرج منها أبدا، أما صاحب الشرك الأصغر فإنه يعذب في النار لكن يخرج منها إلى الجنة، لأن هذا الشرك الأصغر لم يخرجه من الإسلام فهو من أهل الإيمان. فإذا كان صاحب الكبيرة التي يدون الشرك إذا عذب في النار يخرج منها، فكذلك صاحب الشرك الأصغر، لأن الكل لم يخرجوا من الإسلام وهم من أهل الإيمان ومآلهم إلى الجنة وإن عذبوا في النار. هذا هو الصحيح الذي ينطبق عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر مع الفرق بينهما بما ذكرنا. نعم.
الشاب يعمل الذنوب ثم يتوب ويندم ويستغفر الله ثم يعود إلى الذنوب، فماذا عليه؟
شاب.
نعم. شاب يعمل الذنوب ثم يتوب ويندم ويستغفر الله ثم يعود إليها مرة أخرى،
الواجب العزم أن لا يعود، الواجب من شروط التوبة العزم أن لا يعود، فإن غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وعاد إلى الذنب وقد عزم أن لا يعود من الأول، لكن غلبه الهوى والشيطان فوقع فيه مرة أخرى، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يكرر التوبة، كلما أذنب فإنه يكرر التوبة، والله يتوب على من تاب، لكن مع العزم أن لا يعود، والله جل وعلا يعينه إذا صدقت نيته يعينه على التخلص من هذا الذنب، لكن لا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما عظم ذنبه ومهما تكرر لا يقنط من رحمة الله فيغلق على نفسه باب التوبة. باب التوبة مفتوح لكل مذنب ولكل عاصي إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو إلى أن تغرغر روح الإنسان. التوبة مفتوح بابها ولله الحمد لمن تكرر منه الذنب ولمن لم يتكرر، وللكافر وللمشرك وللعاصي، كل منهم مدعو إلى التوبة وموعود بالمغفرة إذا صدقت توبته، فلا يقلق من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا الشرط، أنيبوا إلى ربكم، توبوا ارجعوا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
ما حكم الأناشيد وهل هي وسيلة من وسائل الدعوة، وما شروط الإنشاد إذا جاد؟
في فرق بين الإنشاد والأناشيد. الإنشاد أن ينشد الإنسان قصيدة من أجل الاستفادة منها لموعظة أو حكمة أو لغة عربية يستفيد من ذلك، فينشد القصيدة أو يستمع إليها من أجل الاستفادة مما فيها. أما الأناشيد فإنها تكون منغمة ومطربة، ويكون القصد منها التنعم لنغماتها دون الالتفات إلى معانيها، فهذا شأن المغنين والمطربين، أو شأن الصوفية الذين يتعبدون لله بالأناشيد، أو شأن النصارى الذين يتعبدون لله بالترانيم والأنغام والموسيقى. الحاصل أن الأناشيد الجماعية لا تجوز لما فيها من اللهو، ولما فيها من التلذذ بالأصوات، وليس القصد منها المعاني التي فيها، وإنما القصد منها الأنغام والتلذذ بأصوات المنشدين. أما قولهم إنها من وسائل الدعوة فليست من وسائل الدعوة، هي نعم من وسائل الدعوة إلى اللهو والأغاني، هي دعوة إلى اللهو والأغاني لا شك، أما دعوة إلى الطاعة والعبادة فهي ليست من وسائل الدعوة. نعم. وين الجهاد؟ يعني نغني بس، هذا الجهاد؟ الله أكبر. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، أكثر العوام هم على الفطرة ويحبون الخير، ولكنهم لا يريدون أي كلام في أحد ولو كان مبتدعا، فكيف نتعامل معهم في بيان الحق مع أننا إن تركناهم ربما جرحوا وانحرفوا في العقيدة؟
لا بد من بيان الحق لله، لئلا يغتر الناس أو بعض الناس بالباطل، ويحسن الظن بمن لا لمن هو ليس محلا لحسن الظن. لا بد من البيان، ولا بد من التحذير من أهل البدع والمخالفات، ولا بد من تصحيح الأقوال الفاسدة وبيان ما فيها من ضلال، هذا لا بد منه، هذا من بيان الحق للناس. لكن كما ذكرت سابقا يكون هذا بطريق الحكمة والموعظة الحسنة وعدم التنفير، وإنما يكون هذا بطريقة لائقة تقنع السامعين والقراء ببيان الخطأ من الصواب وبيان الهدى من الضلال، لأن القصد هو الهداية، هداية الناس، ليس القصد التشفي من الأشخاص أو التشهير للأشخاص إلا على وجه التحذير من الاقتداء بهم، على وجه التحذير من الاقتداء بهم والاغترار بهم، هذا هو المطلوب. المطلوب من الردود والمناقشات بيان الحق، أما السكوت وترك الضلالات وترك التلبيسات وعدم التعرض لها، هذا أمر لا يقوله أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل، وإنما يقوله أهل الأهواء وأهل المداهنات والمصانعات الذين يريدون كل الأمور تنسي على أي حال كان. هذا لا يجوز، هذا من الغش والتلبيس والتدليس على عباد الله. لا بد من البيان والإيضاح، لكن بالطرق الناجحة، الطرق الموافقة للكتاب والسنة.
فضيلة الشيخ، تعلمون ما حل بهذه الأمة من الفتن واختلاط الحقائق وظهور مدعي العلم والاستقامة على الدين، فمن تنصحوننا بالالتفاف حولهم بالنجاة وفقكم الله؟
إلى أهل الحق، الالتفاف إلى أهل الحق المعروفين بالعلم والعمل والاستقامة، هؤلاء هم الذين يلتف حولهم ويهتدى بنصحهم، لأنهم محل الثقة، وهم ولله الحمد في العالم الإسلامي معروفون بالعلم ومعروفون بالثقة ومعروفون بالعمل، فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويستفاد من أقوالهم وإرشاداتهم. نعم.
الآن أرجو من الإخوة الطلاب انتظار المساء حتى يخرجوا من قاعة المحاضرات، وختاما نسأل الله تعالى أن يجزل لشيخنا المثوبة، ولا نجد إلا أن نقول جزاك الله خيرا وأتابك ووفقك لما يحب.